مرحبا، هنا كتب بيولوجي وأنا حسين إسماعيل. هذه الحلقة مسجلة في استوديو سحابة أدب في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام ضمن فعاليات مهرجان الكتاب والقراء المقام في المنطقة الشرقية في الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 1 مارس. فشكرا لسحابة أدب وشكرا لهيئة الأدب والنشر والترجمة على إتاحتهم إلى هذه الفرصة. ضيف هذه الحلقة هو الأستاذ علي المجنوني، كاتب ومترجم. صدرت له مجموعتين قصيتين، الأولى هي طاولة الحزن والثانية لقمة وأموت. لقمة وأموت هذه أنا أقولها بعد لما يتحدون الشباب أخلص البرجر حق فايف جايز ويا الفرايز اللي حقه. اسمع علينا. صدرت للمجنون أيضا رواية طفل بعنوان إجازة الشمس، وترجم على الأقل ثلاث روايات: رواية زنج للكاتبة الأمريكية نيلا لارسن، ورواية إنشودة المقهى الحزين للكاتبة الأمريكية كارسون ماكلرز، ورواية راك تايم للكاتب الأمريكي إدغار لورنس دكتور. فاز علي بجائزة ميرلين قاديس روز للتميز في الترجمة من جامعة بينغهامبتون. أما في النقد فعنده عدة مقالات في الأدب والسينما والثقافة. يكمل علي شهادة الدكتوراه في الأدب المقارن ودراسات الترجمة، ويعمل محاضر في الأدب الإنجليزي والأدب المقارن وتدريس العربية للناطقين بغيرها. حياك الله أستاذ علي وأهلا بك في كتب بيولوجي.
الله يبقيك وشاكر لك هذه الاستضافة، وأتمنى أكون ضيف خفيف الظل على السادة المستمعين والمستمعات.
إن شاء الله، الله يسلمك الله. أنا أدري أن جدولك اليوم مزحوم وعندك ندوة بعد شوي، فبحاول بقدر الأمكان أني أخفف ثرثرتي. فالسؤال الأول، السؤال اللي ودي أنه إحنا نستفتح به برغم أني أرسلتك وياه من قبل وسألتك وياه، بس ودي أن هالمرة نتكلم بتفصيل زيادة. أنت اخترت أنك تعنون ترجمتك إلى رواية نيلا لارسن بزنج بدل من العنوان اللي نشرت به الرواية باللغة الإنجليزية اللي هو عبور. فهل تقدر تعطينا نبذة بسيطة عن الأسباب اللي خلتك تفضل زنج؟ يعني حسب ما أعرف أنه زنج هو كان خيار نيلا لارسن نفسها قبل النشر، ولكن يعني ضمن عملية التحرير تغير العنوان إلى عبور. فوش اللي دفعك أنك تتبنى هذا العنوان السابق بدلا من العنوان المنشور؟
طبعا بكل تأكيد أنا تكلمت عن هذا الاختيار الترجمي في مقدمة الترجمة، ويعني في الحقيقة هناك أكثر من سبب لهذا الاختيار. أولها أنه هذا كان خيار الكاتبة، والمحرر أو الدار التي نشرت هذا العمل لم تستطع، ما كان عندها الجرأة الكافية أن تترجم أو تصدر رواية بهذا الاسم في تلك الفترة، يعني بحكم أنه زنج اللي هو المختصر من زنجي أو زنجية مثل ما كانت الرواية بالإنجليزية أو حسب المسودة الأصلية نيك اللي هو اختصار لنيجر، وهو أيضا يعني عنوان مستلم الرواية ومن من الطريقة اللي كان ينادي بها إحدى الشخصيات يعني زوجته السوداء ولكنها العابرة يعني. فأنا حبيت لأكثر من سبب، يعني أولا حبيت أني أعيد يعني الأمر إلى نصابه الأساسي، وأنا كاتب أيضا وأحب يعني دائما أميل للكتاب يعني على الأقل على حساب النشر يعني أو دور النشر أو صناعة النشر بشكل عام، فرأيت أني أحقق لهذه العدالة ولو متأخرا. أيضا هناك أسباب أخرى متعلقة بالترجمة نفسها، يعني العبور والعابرة يعني عنوان ما بقول مبتذل ولكن عنوان شائع ولن يترك أثرا مثل ما تتركه زنج، وأعتقد أنه حقق الهدف على أقل تقدير.
جميل جدا. السؤال اللاحق أظن أنه بيكون سؤال مهم من باب التعقيب، يعني على الأقل بيكون منطقي ضمن هذا السياق. بحكم كونك كاتب وطالب أيضا يدرس الأدب، فكيف يعني دقيقة بصيغ لك السؤال بطريقة غير مغتضبة، وش هي الأسباب اللي خلتك تختار هذه الرواية بدل غيرها؟ يعني في فترة العشرينيات الأمريكية اللي هي يعني كانت فترة حافلة أدبيا في مختلف الأعمال الأدبية اللي ألفت مواضيع تتقاطع ويا المواضيع اللي تتكلم عنها رواية زنج، ولكن أنت اخترت رواية زنج من بين غيرها، فكيف؟
يعني الظرف التاريخي صادف وإني قرأت كثير من الأعمال الروائية والسردية بشكل عام اللي كتبها كتاب أمريكان من أصول إفريقية، وكانت هناك مجموعة سرديات ولكن أكثرها كان يعني إثارة الاهتمام بالنسبة لي سرديات العبور، وهي مثل ما ذكرت في مقدمة الترجمة أيضا، لأنها مجموعة من السرديات التي كتبت لتحكي تجربة خاصة يعني، ويعني يعني وجدت في المجتمع الأمريكي يعني، وربما لم توجد في مجتمع آخر غيره، وهي أنه في تلك الفترة في العشرينات من القرن الماضي كان هناك يعني مجموعة من الناس، طبعا كان بحكم وجود هذه الفئة من الناس يعني، وجود أشكال كثير من أشكال التزاوج بين الناس الأعراق المختلفة، كان بعضهم يعني يولد بدرجة بشرة فاتحة بما يكفي لأن يقدم نفسه على أنه أبيض، ويمتاز بالامتيازات الكثيرة يعني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يحظى بها البيض مثلا. فكانت هذه التجربة يعني بالنسبة لي مثيرة جدا على المستوى الإنساني، وأحببت يعني أن أنقلها أيضا. هناك أسباب أخرى متعلقة مثلا بموقع هذه الرواية وموقع سرديات العبور ضمن الأدب الأمريكي، يعني تحتل موقعا هامشيا أو موقعا أقليا إنجاز التعبير، وأنا دائما أميل لهذا النوع من الأدب الذي يأتي يعني من الهامش ويضيف للمتن حتى يعني ما نترجمه من الآداب الأخرى غالبا ما يكون نتيجة يعني لفلترة تكون من مؤسسات الأدب، يعني فما يأتينا كثير من الأعمال التي كتبها مثلا الرجال البيض إلى آخره، فأنا أحببت أن أقدم أيضا أشياء من الهامش، وحتى ترجمتي الأخرى لكارسن ماكالرز أيضا هي من أدب الجنوب وكتبتها امرأة إلى آخره، فدائما أنا ما أحب أن أضيف أيضا حتى للقارئ العربي بمثل هذه الاختيارات.
جميل جدا. طبعا أظن الحين بدينا نتكلم عن مسؤولية المترجم، لأن تختلف من الأساس هذه الرواية إلى أسباب يعني هي ذاتية، وأيضا هي أسباب إلى حد ما نقدر نقول أنها يعني في مجابهة إلى السلطة الأكاديمية بشكل أو بآخر، أو على الأقل إلى سلطة تكريس الأعمال، أو سلطة تكريس يعني أعمال من نوع محددة على حساب أنواع أخرى. وهذه كانت بالنسبة إلي نقطة مثيرة للاهتمام، لأن أظن تكلمنا قبل في الموضوع فيما يتعلق برواية زنج تحديدا، يعني بالنسبة لي كانت تمثل مثال مناسب جدا لما اتكلمت قبل كيف أن أحيانا إذا ما كنا ملمين كفاية بالسياقات التاريخية، يعني ملمين ببعض العمليات التاريخية القائمة قبل وبعد الفترة اللي كتب فيها العمل، يعني فيها كثير من التفاصيل اللي هي رواية زنج، يعني فيها مثلا إحالة إلى يعني خليني إذا أتذكر في واحد من المشاهد الأولى في الرواية، يعني ما أذكر المشهد بالضبط، بس لما كانت كلير تنظر إلى الشخصية الرئيسية، فالشخصية كانت تشعر بهذا النوع أو لحظة اسمها آيرين، كان اسم الشخصية الرئيسية توني أتذكر، آيرين كانت تشعر بهذا النوع من الخوف أن فجأة صار فيه امرأة تحدق فيها بهذا الشكل المتزايد، فكأنه يعني أولا هل شكلي غلط، كان هل يعني كانت تفكر هل في شيء في القبعة اللي كانت لابستنها مثلا، بس أيضا هل يعني هل في شكلها حاجة قدرت كلير من خلاله تكتشف أن آيرين فعلا امرأة سوداء تقدم نفسها على أنها امرأة بيضاء. فكان هذا في السرد مدخل نشوف من خلاله تاريخ آيرين نفسها، كيف كانت تتذكر مثلا كيف أنها طول حياتها تقدم نفسها على أنها بيضاء، وكيف كانت يعني ناجحة إلى فترة طويلة في أنها تقدم نفسها على هذا الشيء، بس في نفس الوقت كان عندها هذا الوعي أنها في أي لحظة ممكن أنها تنكشف. يعني كان في جملة من التفاعلات اللي كانت في نفس الوقت، أو يعني خلني بقول أنه في ثيمتين ذكروا بشكل عابر، يعني أنا أقول أنها ثيمة مو بالضرورة تكون أو يعني مو بالضرورة تطلق إليها الرواية بشكل واعي. يعني في الثيمة الأولى قالت آيرين في معرض السرد أنها يعني غالبا يعتقدون أنها يعني إذا اعتقدوا أو يعني أنها ما يعتقدونها سودة، ولكن إذا ما كانت بيضة فهي تكون ربما إيطالية أو إسبانية أو غجرية، يعني ذكرت بهذا السياق تحديدا في الرواية. وفعليا لو نشوف مثلا الأدبيات الأمريكية في ذاك الوقت بنشوف أن الإيطاليين والإسبانيين كان ينظر إليهم على أنهم يعني عرق يعني أبيض بس أدنى شوي،
أي على الأقل آخر، يعني كان في لحظة من اللحظات كانوا آخر.
إيه، وكان في حتى ضمن القوانين أو يعني السياسة الأمريكية عموما أن يتم الحد من عدد المهاجرين من دول الجنوب الأوروبي إلى أمريكا، ففعليا كانوا يتعرضون إلى نوع من التمييز، وفعليا كانوا يتعرضون إلى نوع يعني زي ما قلت من التهميش والآخرية بالنسبة إلى مفهوم الأبيض، المفهوم اللي لسه إلى ذاك اليوم ما كان تشكل بهذا الشكل اللي نفهم اليوم. يعني رواية زنج زي ما قلت لك بتترك مكانة خاصة عندي لأنها فعلا كانت تسلط الضوء على هذا الموضوع يعني في زمن كان يتم فيه تشكيل كل هذه المفاهيم. غير الثيمة الثانية اللي هي ثيمة الفتاة المعاصرة أو الفتاة الحديثة، يعني في حركة في العشرينيات تقريبا انتشرت يعني في أكثر من مكان من مكان العالم، في أمريكا، في الصين، في بعض مناطق أفريقيا، في مصر، ويعني يعني كانت في هذه الصورة إلى الفتاة اللي ترتدي لباس معين وتحط الميكب بطريقة معينة وتقدم نفسها في الفضاء العام بشكل معين. واللي صادف يعني لو بناخذ هذا الوصف نشوف أني صادف دائما كوني يتوافق ويا وصف شخصية كلير. فكل هذا الاستطراد وكل هذا المدخل يعني مو بس عشان استعرض معلوماتي، أوكي أحب استعرض معلوماتي بس الوقت اليوم ما يسمح. يعني المسألة الأخرى أن احنا بنتكلم عن مسؤولية المترجم على الأسباب اللي تدفعه إلى اختيار العمل. بنتكلم على المسؤولية أو يعني بنتكلم عن مفهوم المسؤولية بأكثر من معنى. احنا طرقنا أوردي شوية إلى مسألة السياقات اللي يعني خلينا نقول السياقات السياسية بشكل موضوع، ولكن الحين بنبدأ نتكلم عن ربما مستوى اللغة. يعني أنا أتخيل أنك لولا أنك أنت اللي ترجمت الرواية وترجمت يعني هذه المفردات بهذه الطريقة أو يعني بالطريقة اللي وردت فيها بالترجمة العربية، فكان يعني بتغيب العديد من السياقات اللي الرواية تتطرق إليها.
فالسؤال
أي لحظة، هذا أنا أحاول أصيغه بطريقة زينة. يعني كل واحد فينا عنده توجه معين في الترجمة، يعني في ناس تحب تقول أن المترجمين جسور بين الحضارات، في حين أن أنا مثلا أقول أن الترجمة شر لا بد منه، بمعنى أن لازم أو يعني دائما بيكون في هذه التجاوزات في التعاطي مع اللغة، ولكن يعني ضمن حدود معينة أو ضمن تصورات مسبقة معينة. يعني أنا على الأقل أدري أن أنت مثلا إليك تأملاتك الخاصة في اللغة، وبالتالي اخترت أنك تترجم الرواية بهذه الطريقة. فمن خلال تجربتك الشخصية، يعني ما شاء الله لحد الحين ترجمت 3 روايات، يعني في ناس مثلا تقول أن النص لازم يكون أو يعني الترجمة لازم أنها تلتزم بأكبر قدر من الحرفية في ترجمة المفردات والمعاني، وفي ناس تميل أنه لا، العمل هو ميدان المترجم وهو اللي المفروض يعني يخضع النص وينقل روحه إلى اللغة المترجمة لها. فبين هذه الإشكاليات والإشكاليات الأخرى، وش هي نظرتك أنت شخصيا لما تبدأ بتناول مسؤولية أو يعني العلاقة بين المترجم واللغة، يعني اللغة المترجم منها والمترجم إليها؟
ممتاز. طيب أنا أقدر أجيب على هذا السؤال، بالعكس سؤالي المفضل، لكن برجع وأضيف يعني طبقتين من طبقات التعقيد اللي أقول لك أو الثراء اللي ممكن كان موجود في هذه الرواية، ومنها بعدين أنتقل للغة. الجزء الثاني يعني بما أنك ذكرت اللقاء الأول اللي كان في الرواية الحدث بين كلير وآيرين صديقتها القديمة، أيضا يعني في واحد من تعقيدات الرواية أو من أسباب يعني أهمية هذه الرواية في الأدب الأمريكي أنها أيضا من أوائل الروايات اللي تطرقت إلى موضوع الجندر، موضوع يعني الرغبات الجنسية إلى آخره. فكان حتى الزوج الموجود في الرواية كان دائما يريد أن يذهب إلى البرازيل، وكان يعبر عنه مثلا بأنه ويرد مثلا. في تلك الفترة لم تأتي كلمات أو مصطلحات، لم يكن المعجم الجندري إن صح التعبير، يعني كان يحتوي كل هذه الأطياف من التعبيرات والإصطلاحات. والشيء الآخر أن الرواية توضع دائما في سياق المشاركة الاجتماعية في كيف أن يجب المجتمع الأمريكي. يعني ذكرت أن تعريف الأبيض لم يكن موجودا، وهذا شيء معروف وطبيعي جدا، يعني دائما المهيمن لا يعرف نفسه، يعرف نفسه بغياب تعريفه أصلا. فكان في هذيك الفترة بالتحديد في 1920 في يعني في ذيك الفترة كان في شيء يسمى اليوجينكس، اللي هو عبارة عن مجموعة من العلماء والكتاب، حتى الأدباء للأسف يعني تورطوا في هذه المسألة، وكانوا عندهم تصورات معينة متعلقة بما يجب أن يكون عليها المجتمع الأمريكي، وكان هدفهم تحسين السلالة الأمريكية، والتي يعني أتى منها قانون أو ما يسمى بوان دروب، يعني والذي بكل بساطة يعني للمستمع أنه في تلك الفترة، وهذا ما يجعل أصلا الحديث ممكن عن واحد أسود ولكن بشرته بيضاء، أنه حتى لو كان في دمك أو في سلالتك نقطة واحدة، نقطة دم واحدة سوداء، خلاص أنت تصبح أسود. يعني مفهوم الطهرانية مفهوم عالي جدا هنا وصارم، فبالتالي يعني هذه كل الطبقات هذه من المعاني تزيد من قيمة الرواية. وفي نظري يعني تضع يعني مسؤولية على عاتق المترجم انه كيف يستطيع ان ينقل كل هذا الاغتراء يعني عفوا كل هذه الغرابة وكل هذه الأجنبية وكل هذه الآخرية في النص، يعني ينقلها الى مجتمع آخر ولغة أخرى. طبعا كل هذه تحتم عليه مثلا ان يتخذ قرارات معينة، واحنا افتتحنا الحديث بالحديث عن العنوان زنج مثلا. يعني انا الحقيقه يعني من الاشياء اللي اتمنى ان ان ان, أن او ارجو ان يعني تسهم الترجمه فيها ايضا الحديث عن موضوع مثلا العرق او دراسات العرق مثلا في الثقافه العربيه او الاسلاميه، وان ان تساعد هذه الروايه في فتح يعني نافذه من نوافذ الحديث حول هذا الموضوع. الترجمه بالنسبه لي، وهذا يمكن ايضا يكون في اجابه او جزء من الاجابه على سؤالك الاول، الترجمه بالنسبه لي هي دائما الاختلاف. المترجم دائما يحرص على غير العادي، على المختلف، على الأجنبي. يعني هناك كثير دراسات في دراسات الترجمة، ويمكن أن نختزل دراسات الترجمة أو الطرق التي يمكن ترى بها للترجمة، إلى ما وضعوا بعض الناس قالوا أن النص الأصلي، هل نأتي بالنص الأصلي للقارئ أو نأتي بالقارئ إلى النص الأصلي؟ فأصبحنا أمام نحوين إنجاز التعبير أو طريقتين في الترجمة، هل نعرب عندما يتعلق الأمر بالعربي، أو هل نترجم، هل نوطن ونبيئ النص، أم هل نحافظ على أجنبيته؟ ويعني كل فريق لديه مسوغاته. أنا طبعا أميل للثاني، الفريق الثاني، أن نحافظ على أجنبية النص، وحتى وإن كان لم يكن في يعني في لغته الأصلية وفي أدبه الأصلي أو في ثقافته الأصلية أجنبيا، يعني بمجرد أن نحضره إلى اللغة العربية ستكون هناك بعض الأجنبية التي بالنسبة لي محمودة. يعني لكن هناك مغالطة بالنسبة للفريق الأول، كثير منهم يقول أنه لابد أن نعرب يعني أو نطمس، لابد أن نطمس كل أشكال ومظاهر الأجنبية في النص الأصلي بحيث يبدو يعني عربيا خالصا. وهذا موضوع خطير جدا، لأنه يعني من خلال طمس كل الأجنبية أنت في الحقيقة إنما تخدم الأجنبي بأن يتغلغل داخلك، لأنك ستتقبل هذا العمل. لنفترض يعني أنه في إيديولوجيات معينة أو أفكار معينة مثلا، حتى وإن لم تحبها يعني أنت ستكون من السهل عليك تقبلها إذا رأيتها بلغة عربية مثلا، أو لغة أنت تراها خالصة أو يعني صافية من كل الأجنبية. أنا أحب الأجنبية لأن الأجنبية دائما تضعنا في مواجهة، وأنا أحب المواجهة والمفاوضة مع الآخر والمفاوضة مع الذات واكتشاف الذات عبر المواجهة مع الآخر. وفي نظري هذا يعني ما تمنحني إياه الترجمة يعني كنشاط ثقافي.
جميل جدا، يعني ما شاء الله عليك انطلقت في أكثر من فكرة أظن ممكن أن احنا نتوسع فيها، بس وصلت إلى حاجة يعني ودي نتكلم عنها. ذكرت من البداية أنك ككاتب بيكون عندك دائما تفضيلات معينة في اختيار العنوان وفي الحفاظ على الأقل على النص بقدر الإمكان بدون تعديلات، لأن فعليا يعني قبل فترة كان مثلا في سؤال افتراضي طرحناه على حساب رؤى في تويتر، ان هل تهمك حرفية النص اكثر في المؤلفات الادبية ولا في المؤلفات الفكرية؟ طبعا جو ناس يقولون ان لا، ليش اصلا تفصل بينهم ومدري ايش، لكن السؤال كان يشير كيف انه على الاقل في الكتابات الادبية، او يعني خلني اقول الكتابات اللي يكون الجانب الادبي رئيسي فيها وطاغي فيها، كيف أن الشكل اللي يقدم بهذا المؤلف يكون جزء محوري من الموضوع وبالتالي لا يمكن تجاهله في عملية الترجمة. يعني زي ما قلت كل كلمة بتفرق، كل استخدام، كل تقديم وكل تأخير أحيانا يحتمل أكثر من معنى في معرض السرد. يعني خلنا نأخذ مثلا واحدة من الترجمات اللي هي الترجمة العربية إلى رواية المسلخ 5، رواية اللي هي كورت فونيغت سلاتر هاوس 5. في عبارات تكررت في الرواية، يعني واحدة منهم مثلا العبارة المفتاحية اللي أظنها so it goes تكررت إذا ما خاب ظني حول 60 مرة، وهي في الرواية يعني عبارة مفتاحية إلى فهم، يعني أول حاجة إلى فهم فلسفة السرد في التعامل مع موضوع الرواية، وثانيا في فهم الكوميديا السوداء والكيفية اللي إنه بغض النظر عن الموقف المخجل أو المفجع اللي قاعد يصير في الرواية فهو لازم نتعامل إياه كما لو أنه جزء من الحياة أو كأنه يعني خلاص هذا الشيء لازم أنه يتم تقبله بشكل أو بآخر إلى آخره. ففي الترجمة العربية إلى هذه الرواية في أول ثلاث أو أربع مواضع ذكرت فيها هذه العبارة أو عفوا في أول ست مواضع ذكرت فيها هذه العبارة So it goes ترجمت مرتين بطريقة مختلفة كليا بحيث أن القارئ العربي ما بيكون عنده أي إلمام أو يعني ما بيشوفها مثلا في الرواية وبيقول أن هذه العبارة هي نفسها هذه العبارة لا. وفي الأربع المواضع الثانية حذفت العبارة تماما وما لها أي ورود في الترجمة العربية. وأيضا نقدر نأخذ مثال اللي هو الحارس في حقل الشوفان، يعني هذه الرواية سويت عنها حلقة كاملة في كتب بيولوجي، ما بغيت أني أتطرق فيها أو يعني ما بغيت أتطرق إلى كل الإشكاليات في الترجمة، بس يعني مثلا في بالي مثال رئيسي اللي هو يعني بغض النظر عن دقة ترجمة العنوان نفسه حقل الشوفان أو لا، وبغض النظر عن دقة ترجمة بعض المصطلحات إنه هل هو كان حارس أو صائب أو يعني غيرها من هذه الأمور أو اللي يعني وش كانوا يسموها أيضا فكرة اللي هو وجود كلايماكس أدبي وفعلي، لأن فعليا إذا كان الحارس يحاول يحفظ براءة الأطفال من خلال التقاطهم أو صيدهم وهم يسقطون من على حافة الجرف، ما أدري يعني إذا صح التعبير أو لا، يعني كانت هذه الفكرة في الرواية الأصلية، فكرة أن الأطفال يوصلون إلى المنحدر ومن ثم يطيحون، وبالتالي الشخصية الرئيسية تقول أنه ودي يكون هذا الصائد اللي يمسكهم قبل لا يطيحون. ففي هذه الفكرة في الرواية الأصلية. في الترجمة العربية للرواية اللي صار أنه يعني حرفيا قلبت حتى يعني جغرافية المنطقة أو ما أدري وش بيسموها التوبوغرافي اللي حقها، يعني ما كان في منحدر أو جرف، لا في الترجمة العربية صار فيه هضبة، والبطل الرئيسي يعني بدل ما أنه يعني يصيدهم قبل لا يطيحون من الهضبة، لا اللي صار في الترجمة أنه صار يلتقطهم قبل لا يركبون إلى القمة، فهو منعهم يعني أول حاجة من لحظة الكلايماكس زي ما قلت أنهم ما وصلوا للأعلى، وثاني شيء انلغت في الترجمة العربية فكرة الانحدار، سقطت تماما من هذه الترجمة فكرة ان الطفل كان يوصل مرحلة يتهاوى بعدها لما يبلغ ولما يكبر الى اخره. فايه اتفق فعليا ان في هذا النوع من الموضوع، يعني هذا التقديس على انه اي مفردة ممكن انها تستخدم، او يعني اوكي ممكن نقول ان على الاقل ان احنا اظن كمترجمين نحاول نبقي على يعني نوع من أدبية النص كخطوة محورية، ولكن في نفس الوقت مو يعني ما يكون هذا الشيء على حساب الفهم وما يكون على حساب الثيمات الأصلية.
أنا برجع لفكرة So It Goes، يعني للأسف في كثير من المترجمين يعني يؤمن بأنه مثلا لازم تغير إذا الكلمة تكررت في النص الأصلي، أنت لازم تنوع، وهذا شيء عجيب. يعني ليش الكاتب الأصلي اللي كتب الرواية بوعي وعن وعي وعن قصد يعني خلى هذه العبارة تتكرر؟ يعني هو أكيد يحدث أثر من خلال هذا التكرار، فيعني أقصد ببعض المترجمين عن وعي وعن قصد ينوع في ترجمة المفردات، يعني إذا كانت مفردة تتكرر بأكثر من شكل وتخلق اتساق معين هو ينوع، يعني أنا ما أعرف هو يعني كأنه يشكل للقارئ يقدم له تشكيل من المفردات، هذا ما كان أصلا من هدف النص أو أجندة النص الأصلي. بالنسبة للخطأ الثاني الموجود في حارس في حقل الشوفان، أنا ما قرأت الترجمة للأسف، ولكن أقدر أقول أنه هذه الأخطاء غالبا ما يقع فيها مترجمون يعني تعوزهم الحساسية الكتابية والكتابية الأدبية بالذات، يعني لو كان المترجم كاتبا أو كاتبا إبداعيا سيكون منتبه يعني لهذه الاختيارات ويعيها يعني جيدا.
طبعا هذه الصدمة الثانية اللي ودي أصدقك إياها، أنه اللي ترجم الحارس في حقل الشوفان غالب هلسة كان روائي.
مؤسف والله.
اي والله جدا مؤسف هذا الشيء، يعني كانت يعني هذه الصدمة انها يعني هي الفكرة بدت لما ناس اعرفهم من المقربين سألوني يقولوا لي بحكم انك انت قريت الرواية ثلاث مرات او اربع مرات، فهل تحس انه ممكن يتم تداولها في جلسة نقاشية او يعني في جلستنا احنا في النادي؟ فقلت لهم اي طبعا، بس بعدين شفتهم في جودريدز يحطون التقييم نجمة نجمتين، يعني قلت في البداية أتفهم أوكي، بس لما تشوف 3-4-5 أشخاص كلهم متفقين على قراءة واحدة تبدي تتساءل إن يا جماعة لحظة، أنتم الحين كلكم قريتوها، كلكم فعلا يعني متفقين بالإجماع على هذه الأمور؟ فطبعا هم قالوا أنهم قرأوا بالترجمة العربية إلى آخره. فلما رحت للرواية اكتشفت كم هائل من الحذف وكم هائل من سوء فهم إلى المقاطع المترجمة. وما ودي فعليا أني أتفصل في هذا الموضوع زيادة قبل لا تذكر أو قبل ما يعني تنتقل للنقطة اللي كنت بتقولها بعدها، بس يعني حتى قبل يومين كنا مثلا نسولف عن واحد من المترجمين الكبار في الساحة الشعرية، ما بقول اسمه، أظن أنه صديقي لك بعد، فيعني ما بيكون حلو هذا الشيء. لكن المهم اللي يبدو أنه يعني يتلاعب بالنصوص يعني كيف ما يشاء، يستغل أن القراء ما يكونون مثلا ربما ملمين باللغة الإنجليزية ذاك الزود، أو أنهم ما بيكلفون على أنفسهم أنهم يطالعون النسخة أو يعني النص الأصلي، فيروح يغير في الضمائر وغيرها من الأمور اللي مهما كانت صغيرة إلا أنها تفرق في المعنى. يعني أذكر في مقالة كتبها علي محمود على الموضوع، وكيف أن مثلا في الشعر لما تقول فتح الباب يختلف عن لما تقول انفتح الباب، يعني عزو الفاعلية في كل من هذه العبارتين يكون مختلف تماما. ففي الشعر يعني أوكي، في الرواية ممكن أن مجال التلاعب يكون أكبر شوية، لأن يعني لغة الرواية يعني تقترب من إعادة تشييد عالم أو ما شابه، لكن في الشعر أنت حرفيا عندك اقتصاد لغوي دقيق جدا وصارم جدا، خلاص كلمة واحدة تغير المفهوم، تغير المفتاح اللي من خلاله تحصل عملية الفهم. هذا غير لقافة المترجمين اللي أحيانا تصير. يعني أتذكر مثلا واحد من الباحثين في ماكيافيلي اتكلم كيف أنه يعني في كتابه الأمير إذا ما خاب ظني كان يقول أن في آية من الإنجيل وردت بصيغة معينة في كتاب الأمير بلغته الأصلية، وكانت هذه الآية المأخوذة من الإنجيل مقتبسة بشكل خاطئ. يعني كتاب في الكتاب الأمير نفسه هذه الآية مقتبسة بشكل خاطئ. ففي كثير من المترجمين لما حاولوا يترجمون الآية راحوا أخذوا الآية الصحيحة، ما راحوا أخذوها بالصياغة المغلوطة عند ماكيافيلي، لا راحوا صححوها بالنص الأصل لها في الإنجيل، لين هذا الباحث قال لهم يا جماعة هدوا اللعبة شوية، ترى ماكيافيلي ما هو إنسان يعني غبي أو غير مطلع إلى درجة أنه يغلط في آية وهو ملم بالإنجيل وبكل حاجة، وغالبا عنده نسخ يقدر يشيكها لو أنه بغي يشيك الآية. فاللي يقول هذا الباحث أن ماكيافيلي كان متعمد، هذه الغلطة كانت غلطة مقصودة. وعشان يعني يشرح كيف أن هذه غلطة مقصودة، وعشان يتطرق إلى العديد من جوانب كتابة ماكيافيلي وثيماته، ربطها إذا ما خاب ظني إلى أو بكتاب Discourses on Levy، وحاول يتطرق إلى التوازيات الموجودة في العملين، يعني أشياء ثانية، يعني يتطرق إلى العلاقة بين الكتابين علشان يقدر يفهم جزئية من نص معين. فبالتالي مسؤولية المترجم ما هي شيء سهل، لأنه إلى حد كبير لازم يكون ملم باحتماليات مو بالضرورة تكون بديهية، ولا احتمالها تكون يعني ظاهرة للعيان. معلي قطعتك شوية، أدري كأنك كنت قبل شوي في نقطة كنت بتقولها.
لا يعني كنت بقول أنه فعلا يعني كثير من الناس ينظر للترجمة على أنها فقط تأخذ كتاب وترجم بدون ما تعود يعني تقرأ عن الكتاب، تشوف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اللي أنتج فيها الكتاب، الحوار أو الجدل اللي كان سائر في تلك الثقافة وتلك اللغة. يعني كل أشياء مهمة جدا، ويعني ويجب أن يحرص عليها يعني المترجم حتى يقدر يتخذ قرارات يعني عن وعي وما تهضم العمل الأدبي يعني حق.
جميل، هو هذه النقطة الأخيرة أو يعني المحور الأخير اللي ودي نحن نقعد نسولف فيه شوية، لأن زي ما قلت لك فكرة أن الترجمة هي جسر بين الثقافات والحضارات، يعني دائما بدون شيء أنا ما أحب هذه يعني هذه النظرة التقديسية أو هذا التأليه للترجمة. يعني ما أقدر أنا مثلا أتكلم عن ترجمة بهذه الدرجة من الحياد والموضوعية، ما أقدر أتكلم عن عملية الترجمة أقصد. يعني في الناس اللي تعتبر أن خلاص كل ترجمة هي ترجمة إيجابية، خلاص الترجمة بحد ذاتها شيء محمود ومسعى لازم نحن نسعى وراه. لكن اللي أشوف أنه مثلا ليش ما نقوم نتساءل يعني عن أسئلة أخرى من قبيل، أنه ليش ترجم هذا العمل وما ترجم هذاك؟ فنرجع بذلك إلى هنا عملية مقاصدية، عملية سياسية، وما هي بهذا التجرد المزعوم. ولكن في نفس الوقت احنا قاعدين نشوف الحين في الساحة المحلية انفجار إلى الكم المترجم، يعني دائما نسمع حلطمات وشكاوي من أصحاب دور النشر إنهم يعني يبررون النتاج الضئيل المحلي، أو يعني خلنا نقول النتاج المحلي الإبداعي، النتاج الأصيل، بمسألة إنه ما حد أساسا يشتري هذا الإنتاج وإن الكل يتجه إلى المترجم. فبصفتك الحين مترجم ولكن إنك أيضا في نفس الوقت كاتب إبداعي، يعني أنت قاعد تشتغل بين النص الإبداعي اللي هو النص الأصيل خلنا نقول وبين النص المترجم، فهل تشوف أن في فعلا هذا التهويل إلى مثلا طغيان المترجم المفسد للعربية خلنا نقول، أو أنه يعني لطالما كانت المعادلة بهذه الطريقة وأن لطالما كان الموضوع بهذه الطريقة، ولكن احنا فعليا قاعدين نبني هذه التخيلات الصدامية بناء على شعور ربما بالانهزام الثقافي وما إلى ذلك؟
لا أبدا، يعني أنا ما أصدق، يعني كمبدأ ما أصدق دور النشر. يعني دور النشر تتكلم كلام ولكن لا تعطيك إحصائيات مثلا. يعني أنا أعتقد أنه في موضوع الترجمة في استسهال وفي ربح مضمون، لأنه الأعمال الترجمية والأعمال عفوا المترجمة يعني غالبا تكون مرت على يعني مرشحات على فلاتر كثيرة، على الناقد الغربي اللي إذا افترضنا يعني العمل الغربي مرت على نقاد، مرت على صحافة، مرت على أكاديمي، مرت على يعني أصبحت لها صيت، بعدين مرت على مرشح الترجمة إلى آخره. ففيه يعني جودة مضمونة على الأقل إلى درجة كبيرة في المحتوى، وفي جودة يعني في أيضا مقرؤية مضمونة من ناحية أنه كثير من الأعمال المترجمة غالبا ما تكون بناء على اختيار، فبالتالي تكون جيدة، فبالتالي لكن الإنتاج المحلي أو الأدبي، عفوا الإنتاج الأدبي العربي مثلا، هذا يتطلب وعي كبير. أغلب الدور النشر يعني يعوز هذا الوعي، فبالتالي تتحجج وتتذرع بأنه المترجم هو اللي ينباع. لكن كثير منهم يعني أنا متأكد أنهم لو رجعوا إلى الإيميلات حقتهم الإنباكسز بيجدون ربما مسودات جيدة، وأنا كثير يعني يتسنى لي أحيانا أطلع على مسودات أعمال إبداعية كتبها شباب يعني سعوديون أو شبابات سعوديات، وتكون يعني جيدة وفيها قدر كبير من الجودة لو اشتغلوا عليها، سواء في التحرير، سواء في حتى في التوزيع، يعني في التوزيع والنشر. دور النشر اللي نعرفها أو أغلبها يعني ما يقوم بهذه الإجراءات، فبالتالي هو يعني حتى وإن يعني ترجم رواية مثلا أجنبية ورواية مثلا رائجة، حتى لا يروج لها يعني ولا يهتم بتوزيع عملية النشر، فهو ما يبغى يشتغل بكل بساطة ويرمي باللائمة على مثلا الأدب المحلي. الجزئية الثانية متعلقة بهل المترجم يعني سفير. أنا ما أعتقد المترجم سفير، يعني في مترجمين يجلبون الدمار والخراب إلى يعني إلى ثقافاتهم وحضاراتهم. تعرف الحروب دائما تحتاج مثلا مترجمين يقومون بدور يعني معه الهدم إلى آخره. لكن اللي أقدر أقول أنه هناك يعني أشكال معينة مختلفة من نشاط ترجمي. في مترجمين يعملون تحت مظلة مؤسسات، في مترجمين يشتغلون يعني من تلقاء أنفسهم، في مترجم يترجم عشان مثلا يكمل حاجة في بحث إلى آخره. في أشكال وأطياف كثيرة من نشاط هذا الترجمي، ويمكن دراسة كل نشاط على حدة.
جميل، ألف شكرا لك علي على وقتك. صح أن اللقاء قصير، ولكن يعني ما أبغى أني أستنزف طاقتك الحين، وأنا أدري أن فيه ألف حاجة ثانية وراك اليوم، ولأن أيضا بيكون في لقاء قادم وياك إن شاء الله على رواية زنج تحديدا، بحيث أنه يمدينا نتكلم في العديد من تفاصيلها غير اللي ذكرناها اليوم، لأن أدري أن هذه الرواية ثرية، وفي كل إعادة قراءة أكتشف أن لسه فيه يعني عوالم كاملة لسه ما اكتشفتها ولسه كاملة بين السطور. وانت تدري يعني بحكم أن أنا دائما أجي من خلفية النقد التاريخي للأعمال الأدبية، وفي دائما هذه الإشارات والإحالات اللي تفتح الأبواب والآفاق إلى عوالم أخرى، فبالتالي لازم أن احنا نكملها أيضا بقراءات تركز على النقد الأدبي والنقد المقارن، بحيث أن نتوسع في كل الاتجاهين. وكل هذه الأمور أدري أنها بتكون جزء من الحلقة الجاية إن شاء الله، وجزء من النقاش الثاني.
سعدني وأنا اللي شاكر والله لك وللأستاذ المستمعين والمستمعات.
الله يسلمك، وشكرا لك مجددا، وشكرا لسحابة أدب وهيئة النشر والترجمة على إتاحتهم إلى هذه الفرصة واستضافتهم لعلي، ونلتقيكم في حلقة قادمة.